بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، ونكمل تأملاتنا في شخصية أرمية. وزي ما أنتم ملاحظين مركزين على متاعب أرمية في الخدمة ونفسيته الحساسة ودموعه كتير. ناخد جزء من أرمية 8، بيقول: من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم. هو ده صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. قلنا أن أرميا كان شايف الأيام الصعبة اللي جاية، وشايف السبي، وشايف العذاب اللي هيعدوا عليه اليهود، وعمال يحذرهم وهم مش مصدقين ومعاندين ومش عاوزين يتوبوا، وابتدى قلبه يوجعه. من مفرج عني الحزن؟ مين يشيل مني الحزن ده؟ قلبي في سقيم، قلبي واجعني. صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة، يعني أنا سامع صراخ الأيام اللي جاية وعويل المزبيين. ألعل الرب ليس في صهيون؟ الناس هتقول هو ربنا راح فين؟ أو ملكها ليس فيها؟ لماذا أغاظوني بمنحوتاتهم؟ يعني بيغيظوا ربنا بتماثيلهم، بأباطيل غريبة. مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. ساعات الواحد يكون في خدمته تعب قوي وعمل مجهود، وبعدين ما فيش نتيجة، فيقول مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. احساس أرمية انه تعب وجاهد ونادى على الناس، وفي الاخر الناس ما اتغيرتش. احساس الاحباط ده ما بيبقاش سهل، ودي اكتر معاناة موجودة في سفر أرمية، انه بينادي ومش دايما لاقي استجابة. وده اللي كان مكرر كتير مع انبياء كتير، يمكن اكترهم ارمية. من اجل سحق بنت شعبي انسحقت. بنت شعبي ده لفظ كده مجازي عن كل نفوس الشعب، لان هو كأب بيبص لكل النفوس على انهم ولاده، وبنظرة ربنا لشعبه كأنه يعني بنت صغيرة مهانة وسط الوثنية والبعد عن ربنا. من أجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة. أليس بلسان في جلعاد؟ بلسان ده كان نوع من الدواء بيرطبوا بيه الجروح ويساعدوا الناس تخس. فقالوا ما فيش دواء خالص، أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ يبقى هنا معاناة النبي أنه شايف الناس مش راضية تتوب، كل واحد واخد في وشه كده ومقتنع بحياته، ومش فارق معاه كلام النبي، وكل اللي يهمه انه يستلذ بالدنيا ويغلط، ونسين ربنا خالص. فهنا بيقول مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. يا ريت الواحد لما يعدي موسم توبة كده يقيم نفسه، هو انا طلعت منه بحاجة ولا لا، هو انا اتغيرت ولا لسه، ولا عدت الايام الحلوة بتاعت الصيام او بتاعت النهضات والواحد ما طلعش بحاجة. يكمل ويقول: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. مش بس هو بيبكي، ده هو عاوز رأسه كلها دموع. ده بيقول مش كفاية دموعي دي، أنا عارف ربنا بيفرق معاه الدموع والصلوات الحارة، يا ريت رأسي كلها كانت مية وعيني دي زي مخارج المية وما تبطلش تبكي صبح وليل. قد كده الراعي حاسس بالمسؤولية، وقد كده شايل من قلب المسيح حب للناس، صعبان عليه الناس اللي بتهلك والناس المصرة على عدم التوبة، فبيقول: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا على قتل بنت شعب. القتل هنا في معناها الرمزي انه فعلا هيبقى في قتل كتير وقت دخول بابل، لكن بالمعنى الروحي على الناس اللي بتهلك بدون توبة. يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناتا جماعة خائنين. ساعات الواحد بيبقى عاوز يهج، يعني من كتر الضغط النفسي بيقول يا ريت أسافر وأروح حتة بعيدة محدش يعرفني، وأبقى قاعد كده في مبيت مسافرين زي كده أي يعني أوتيل في السكة، وأنسى شعبي ده وأبعد عنهم. بس هو مش قادر، مش قادر من كتر المسؤولية يبعد عن شعبه، لكن هو محبب عليه يبعد خالص ويتنازل عن المسؤولية، لكن قلبه مش مطوع. ويقول لأنهم كلهم جماعة زناة، جماعة خائنين يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب، يعني كل كلامهم كذب، يمكن يوعدوا بالتوبة وما يعملوش حاجة. والكذب ده خطية صعبة، لأنه الكذاب هو الشيطان وأبو كل كذاب، وبالتالي الكذب ده بيخلي الواحد يمشي في سكة الشيطان والحكاية تتلخبط خالص. لا للحق قووا في الأرض، يعني يعملوا أي حاجة غلط إلا الحق، حبوش يمشوا ورا الصح أبدا، لأنهم خرجوا من شر إلى شر، كل ده وجع قلب الأرمية، وإياي لم يعرفوا يقول الرب. احترزوا كل واحد من صاحبه، وعلى كل أخ لا تتكلوا، لأن كل أخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشاية. يعني أنتوا بتصدقوا بعض إزاي إذا كنتوا غير تائبين؟ ما كله بيضحك على بعض. احترزوا من أقرب الناس طالما في كذب. إذا مع الكذب لا في صدق العلاقة مع الله ولا في صدق علاقة مع الناس. خطية الكذب تهد أي علاقة إن كانت روحية أو غير روحية. بعدها بشوية يقول على الجبال أرفع بكاء ومرثاة وعلى مراعي البرية ندبا لأنها احترقت. يبقى بيطلع على الجبل يبكي، يبص على الناس من فوق كده ويبكي، لأنه شايف كل ده هيتدمر، كل الناس دي هتهلك. فله خلوة كده في الجبل، على الجبل يبكي ويرفع مرثاة، وبعد كده في آخر السفر كتب مرثاة مراثي أرمية، لأنها احترقت. كل الأرض اللي هو شايفها شايفها تتحرق. فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت الماشية، من طير السماوات إلى البهائم هربت ومضت، وأجعل أورشليم رجما ومأوى بنات آوى، ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. يبقى من آلام الخادم المحب لله أن يشوف الناس مش تايبة، مصرة على عندها، مع كل ده بيخليه بيبكي وهو مش شايف نتيجة، وبيجري على ربنا يشكي نفسه ويشكي شعبه. موقف تاني من دموع أرمية في أرمية 11 يقول والرب عرفني فعرفت، حينئذ أريتني أفعالهم. زي ما تقولوا ربنا كان بيكشف له كل شوية مدى بشاعة شعبه، لأنه مش قادر يستحمل، فكل شوية بيكتشف أن الموضوع مليان لخبطة، وكل ما يشوف اللخبطة يحزن أكتر ويبكي أكتر. فبيقول أنت بتعرفني يا رب وأنا بعرف، أريتني أفعالهم وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح. يبقى نفس الشعور اللي عدى على أرمية هو الشعور اللي جه ربنا يسوع وهو مشدود كده للمحاكمة وللصليب. قال أنا بقيت زي الخروف اللي رايحين يذبحوه، من كتر إحساسه أنه مش قادر يغير في الناس، وأن كل الناس رافضة كلامه وعاوزة تخلص منه. ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكارا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها ونقطع من أرض الأحياء. يبقى نفس اللي كان حاصل مع المسيح حصل بدرجة ما مع أرمية، كانوا عاوزين يخلصوا منه، وفضلوا كده لآخر رحلة حياته لما رجموه ويعتقد في مصر. إذا هم كان دايما مش عاجبهم صوت الحق وصوت التوبة، وقالوا لنهلك الشجرة بثمرها، يعني نخلص منه من كلامه. فلا يذكر بعد اسمه، يبطل يقول لنا بقى إيه توبوا وارجعوا وبطلوا خطية. فيا رب الجنود القاضي العادل فاحص الكلى والقلب دعني أرى انتقامك منهم يا رب. إذا هنا أرمية بيقول له يا رب أنت قلت أنك أنت ليك معاد مع الظالمين دول، دول متوهين شعبك ودول مضيعين الناس وبعدينهم عن التوبة، إمتى هتيجي يا رب تنصف المظلومين؟ لأني لك كشفت دعواي، لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناسوس الذين يطلبون نفسك. أهل عناسوس دول قرايبه في المفروض، هو من قرية عناسوس، إنما شوفوا أقرب الناس بقى هم اللي عاوزين يخلصوا منه. وده برضو اللي حصل مع ربنا يسوع، إن إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبله. يطلبون نفسك قائلين لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا. وصلت بقى ان هم يقولوا له في وشه كده هتتكلم تاني عن ربنا وتقول انتوا ماشيين غلط هنموتك بايدينا. شوفوا قد ايه الصراع النفسي الواحد اهله وناسه بيهددوه بالموت لمجرد انه بيتكلم عن ربنا. لذلك هكذا قال رب الجنود ها انا ذا اعاقبهم بموت الشبان بالسيف، ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع، ولا تكون لهم بقية، لأني أجلب شرا على أهل عناسوس سنة عقابهم. مع كل عند ربنا بيدي فرصة توبة ويتمهل، لعل الإنسان يراجع نفسه، لكن لما العين دي يسوء فيها قوي ويزودها قوي بيجي معاد الدينونة ومعاد العقاب حيث لا ينفع توبة ولا ندم. إنما أرميا حزين على الناس مش عاوزهم يهلكوا، فابتدى يدخل في صراع نفسي آخر يقول له إيه؟ أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، مش معقول يا رب هزعل معك، أنا بحبك وعارف أنك حقاني بس أنا زعلان، أنا عاوز أقول لك كلمة عتاب، لكن أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ يبقى أحيانا الواحد يتعب نفسيا لما يكون ماشي في سكة ربنا، مجرب جدا وشخص بعيد عن ربنا كل حاجة ماشية كويس معه أو ده اللي ظاهر عليه. فهنا حتى القديسين الكبار أحيانا الحتة دي تتعبهم، يبقى بيصلي الإنسان روحاني حلو ومشاكله تزيد وشخص مفتري في الدنيا وكأن ربنا مبارك له، فبيقول له يا رب مش معقولة خصمك، انت بار، انت ما بتغلطش، بس اعمل ايه في عقلي ده اللي مش راضي يسكت، انا هسألك من جهة احكامك لماذا تنجح طريق الاشرار، ليه الاشرار سكتهم ناجحة؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، يعني يغدروا ويكذبوا ويرتشوا ويخدعوا ويظلموا وعايشين مطمنين كمان حتى ما عندهمش قلق. غرستهم فأصلوا نموا وأثمروا ثمرا، هو صعبان عليه، ربنا مبارك للناس دي. أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم، يعني إيه؟ أنت على لسانهم بس يا رب، لكن من جوه ما يعرفوكش خالص، طبعا ربنا فاهم كده. وأنت يا رب عرفتني، أنت عارف أن أنا بحبك وعاوز أخدمك وأنا اللي بجري على التوبة وخلاص، الناس أنا متبهدل وهم مرتاحين، وأنا اللي بدور في الحق وهم ظالمين، فأنا مش فاهم يا رب. أنت يا رب عرفتني، رأيتني، اختبرت قلبي من جهتك، أنت عارفني أكتر من أي حد. أفرزهم كغنم للذبح، يعني أنا اللي أروح أدبح يا رب ولا هم؟ يمكن ده بيورينا قد إيه نفسية أرميا كانت حساسة وحزين، وليه ربنا يسوع قيل عنه أنه كأنه كأرميا، اشتبهوا عليه كأنه أرميا من كثر رقة مشاعره وهو مساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فم. فأنا بيقول أرميا أفرزهم كغنم للذبح، خصصهم ليوم القتل، حتى متى تنوح الأرض وييبس عشب كل الحقل من شر الساكنين فيها، فنيت البهائم والطيور لأنهم قالوا لا يرى آخرتنا. يعني الناس من الاستباحة والاستهتار يقولوا احنا نعمل زي ما نعمل، ربنا فين؟ ربنا نسينا، فين الآخرة دي؟ سيبكم الآخرة دي والكلام ده. إن جريت مع المشاتي فأتعبوك، هنا جاي رد بقى من السماء مشجع كده الأرمية، قال له يا أرمية انت على قد كده وقعت وتعبت وبتقول انا مش قادر وانا تشككت يا رب وانا اعثرت وانا مش فاهمك ليه يا رب بتنجح طريقهم، ده لسه يا أرمية في ايام اصعب من كده كمان. هما لما تشوف المسيح الذي بلا لوم اليهود اللي هم خاصته بيقدموا للذبح، اذا كنت وانت كانسان عادي ونبي لا تخلو من خطيه بتتعرض لكل ده، امال القدوس الكامل ربنا يسوع له المجد كم يستحق من تمجيد؟ هياخد قد ايه اهانات وقد ايه ذل وعار. فقال له ان جريت مع المشاه فاتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ يعني انت دلوقتي بتجري وكأنك جنبك عساكر مشاه، فلان هم صحتهم كويسة انت بتجري جنبهم زي ما يكون طفل صغير بيجري واللي جنبه راجل كبير، فمع الخطوة تلاقي الطفل محتاج يجري عشان يلحقه. فقال له أرميا انا عاوزك اقوى من كده، ده انت دلوقتي في زمن تعب بس في تعب اكتر من كده، هو ده بقى اللي انت بتشكي منه؟ بعض الخدام يقولوا العيال متعبين ويعملوها قصة كبيرة، هو انتوا جربتوا تعب الخدمة؟ هو انتوا شفتوا جهاد الرسل؟ هو انتوا حضرتوا الايام الصعبة اللي جات فيها الكنيسة؟ انتوا عاملين زي اللي بتجروا مع ناس ماشية. امال بقى لما كيف تباري الخيل؟ يقول ان جريت مع المشاة فاتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ يعني كنت ماشي جنب ناس ماشية فمضطر تجري، امال لو بقى هتسابق خيل هتعمل ايه؟ إن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ يعني والدنيا فيها سلام أنت منبطح وعمال تقول أنا تعبان والمشاكل كتير والفلوس مش مكفية ومحدش مقدر ومراتي إيه وعيالي إيه وجيراني إيه. أنت شفت اضطهاد، أنت شفت ذل، أنت شفت آلام شديدة، أنت منبطح في أرض السلام، فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ يبقى مع الآلام الواحد يشكر ربنا ويقول له يا رب على قد كده كويس، ده في أكيد تجارب أكتر من كده كتير، وأنت حاسبها يا رب بتأدبنا وعارف مقدار احتمال كل واحد، لأنه لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. وبعدين يكمل ويقول له لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك قد غادروك، هم أيضا، هم أيضا نادوا وراءك بصوت عالي لا تأتمنهم إذا كلموك بالخير. من أكثر الحاجات اللي كانت وجع قلب أرمية زي ما وجعت قلب المسيح له المجد بعدها بسنين طويلة، أنه جرح في بيت أحبائه، أن أهل بيته كانوا بيعدوه وكانوا أول ناس رافضينه، وهنا تجاسروا مع أرمية قالوا له هتتكلم تاني هنموتك. فصح 13 يجي موقف تاني يقول هكذا قال الرب لي اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء. ربنا ساعات كان مع الأنبياء يكلمهم بطريقة مبسطة قوي وعاوز ينقل لهم المشاعر اللي هو ربنا حاسسها تجاه شعبه، فيعملها بطريقة كده مبسطة تتناسب مع بساطته. قال له اشتري منطقة من زي الحزام كده من كتان زي فوطة واربطها على وسطك بس ما تبلهاش في الماء. فاشتريت المنطقة ووضعتها على حقوي. فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك وقم وانطلق إلى الفرات واطمرها هناك في الشق صخر. سافر مشوار طويل عشان يربط يطلع المنطقة دي ويحطها في شق صخرة، ربنا قال كده. فانطلقت وتمرتها عند الفرات كما أمرني الرب، وكان بعد أيام كثيرة نسيها هناك. أن الرب قال لي قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي تمرتها فيه. سامين الحكاية؟ ربط الفوطة شوية وبعدين قال له سافر بقى وشوف شقة صخر كده وحط فيه الفوطة دي وارجع بلدك. وبعد أيام كثيرة قال له ارجع هات الفوطة اللي كنا سبناها في الفرات في شق صخر، وإذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. طبيعي لما فوطة تتحط كده في شق صخر وتتساب شهور هتدبل طبعا وتتهرق كده. فصار كلام الرب إلي قائلا هكذا قال الرب، هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء، هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. يعني ايه؟ يعني المنطقة دي رمز لشعب اسرائيل، ربنا ربطهم بنفسه واعتبرهم خاصة ليه، حاجة بتاعته، وبعدين من زعلوا من كتر خطاياهم سابهم يروحوا للشعوب، لما راحوا للشعوب فسدوا هناك اكتر. يعني هو ادبهم لكن التأديب ما نفعهمش للأسف، ما رجعوش للتوبة كاملين. فبيقول انا افسد كبريائهم لان المنطقة ما عادتش تصلح للشيء. طبعا دي كانت اشارة مبكرة إلى رفض الله للشعب اليهودي تماما وقبول للأمم بالإيمان والتوبة. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا يقول الرب ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا ولكنهم لم يسمعوا. يبقى هنا القصة دي بتقدم لنا حكاية اليهود مع ربنا كده مجملة، وكل ده بيوجع قلب أرمية ان شعبه بعد ما كان شعب الله المختار هو شايف الحقيقة المرة اللي ماشيين فيها ان ربنا بيرفضهم وبيقلع المنطقة دي وبيقول لم يعودوا شعبي بعد. موقف كمان نمشي فيه نشوف مشاعر أرمية النبي. في مرة يقول ايه ويل لي يا أمي فإصحاح 15: ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض. هنا بيقول يا ريتني ما تولدت، من كتر ما محدش سائل فيه ولا حد سامع كلامه ولا حد بيتوب، هو حاسس بنوع من أنا مرفوض، أنا مش نافع في حاجة. ويل لي لأنك ولدتيني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرض ولا أقرضوني، يعني ما فيش بيني وبينهم حاجة، وكل واحد يلعني، يعني أنا بيني وبينهم ما فيش حاجة، ومع هذا هم بيلعنوني بسبب دعوة توبة. قال الرب: إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. عاوز يقول له: يا رب أنت عشمتني، أنا افتكرت هنجح في الخدمة وهلاقي إن الناس بتسمع لي وبتوب على أدية، إنما الناس طلعت صعبة قوي ومش راضين يسمعوا لي. بعدها بشوية في عدد 15 يقول له: أنت يا رب عرفت، أذكرني وتعهدني. هنا مفيد قوي لأي خادم محبط أو أي شخص عنده صغر نفس أو أي واحد بيخدم وحاسس الخدمة ملهاش ثمر يجري على ربنا يشكي هم. أنت يا رب عارف إن أنا بحاول أعمل اللي أنا أعرفه وإن الناس مش راضية تسمع. أذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية، بطول أناتك لا تأخذني. طول بالك علي، اديني فرصة أنا كمان أتوب وأكمل خدمتي. اعرف احتمالي العار لأجلك. كلمة جميلة، يعني ايه؟ افتكر يا رب ان انا ايه اهنت بسببك. اعرف احتمالي العار لأجلك. اذا كل ما تحتمل عار من اجل الله تفرح وتقول له: يا رب خلي بالك انا قدمت حاجة اهو اقبلها مني. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح. يبقى هو كان محبط جدا يعني زي المكتئب وحاسس ان الخدمة مش ماشية ومحدش بيعبره وأقرب الناس ضده وهو من الأول شخصية حساسة وعنده يعني شوية صغر نفس، ومع كده يقول ايه: أنا حطيت همي في الصلاة وحطيت همي في كلامك ولقيت كلامك زي الشهد وكلته. فوجد كلامك وأكلته فكان كلامك لي للفرح. يبقى المعزي الأساسي لينا في الإحباطات واليأس والمشاكل الصلاة والإنجيل. ولباجت قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود، يعني أنت دعيني وأنا بدعيك، أنت بتقولي أنت ابني وأنا أقول لك أنت أبويا، أنت بتناديني باسمي وأنا بناديك باسمك يا رب. الإنجيل بيربطني بيك والصلاة بتخليني أصرخ إليك، وبكده أنا بفرح وبطلع بره الهم اللي أنا فيه. لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا، هم يهرجوا ويضحكوا أنا مش بقدر على القعدة دي، أنا شايف الهلاك اللي داخل عليهم مش قادر أجاريهم في اللي بيعملوه. من أجل يدك جلست وحدي لأنك ملأتني غضبا، يعني أنا بقيت غريب عن الناس، الناس ملهية في حاجات غلط وأنا مش قادر أعيش معاهم، أنا بنبسط بالقعدة لوحدي، أنا غضبان على الشر زيك، أنا بقيت غريب في نظرهم ومش لذيذ لأنه هم عاوزين نشاركهم غلطهم. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء؟ يأبى أن يشفى، أتكون لي مثل كاذب بل مثل مياه غير دائمة؟ يعني يا رب عزيني على طول، أنت بتعزيني شوية وتسيبني أتوجع شوية، خلي المية دايمة على طول، خلي التعزية جوايا مستمرة، أنا بطلع وبنزل، أطلع بالصلاة وأتعزى وأفرح بكلامك وأرجع تاني ألاقي موقف محبط والناس كلها ضدي والمشاكل مش بتخلص. خلي المية دايمة على طول وما تبقاش الحكاية متقطعة كده. لذلك هكذا قال الرب: إن راجعت أرجعك فتقف أمامي. يعني عاوز يقول له إيه؟ ما أنت عرفت السكة يا أرمية، كل ما تبدأ يجري عليا، تعال صلي، تعال أقرأ الإنجيل، اشبع بكلامي ترتاح، كل ما ترجع لي أرجعك للفرح تاني، ترجع لي بالتوبة تاخد فرح. وإذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون، يعني ايه؟ نقي نفسك، طلع الشوائب الوحشة، طلع الثمين من المرزول، زي ما يكون حاجة غالية كده مثلا طبق جواهر وفي كم زلطة، لا نخلي الجواهر بقى لوحدها ونشيل الزلط. فخلي حياتك كلها ثمين، نقي قلبك من اي حاجة غلط، تستمر التعزية ويستمر السلام والفرح مهما كانت الظروف حواليك. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. اوعى تتنازل وتنزل تعيش زيهم. هم اللي يمشوا وراك في الصح، اوعى تمشي وراهم في الغلط. مهما تعبت ومهما تألمت ومهما عملت كغريب، استمر أنت في الصح، هم اللي يرجعوا لك. أجعلك لهذا الشعب صور نحاس حصينا فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلصك وأنقذك يقول الرب. لما أرميا بيتعب قوي، ربنا بيشجعه وبيسنده ويقول له أنا معاك، كمل جهادك، نقي قلبك، استمر في التوبة، ادعي للناس بالتوبة، خليك مختلف عن الناس، أنا هفضل سندك. وكان يشجعه ويسنده. ولينا لقاءات أخرى لسه مع شخصية أرميا النبي الباكي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.